بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مسجد السنة حرسه الله في الحديدة باليمن أن يقدموا لكم
شرح كتاب مذكرة في أحكام الصيام
لسماحة الوالد العلامة الشهير والمحدث الفقيه إلى ربه الفقير محمد بن عبد الوهاب بن علي الوصابي العبدلي رحمه الله تعالى. وإليكم
الدرس الأول
من المادة المذكورة والذي كان
في هذه الليلة الواحد شعبان 1425 هجرية.
نسأل الله تعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه نبذة مختصرة في أحكام الصيام أقدمها لإخواني المسلمين، عسى الله أن ينفعني وينفعهم بها في الدنيا والآخرة، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه مقدمة هذه الرسالة، تأليفها الحديدة مسجد السنة في 29 شعبان 1427 هجرية. أما تأليف هذا الدرس فهو في هذه الليلة 1 شعبان 1429 هجرية، أيضا الحديدة مسجد السنة. يكتب في المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم. أركام الصيام أربعة. الأول مصام له وهو الله، وهذه هي النية. والثاني صائم وهو المسلم والمسلمة. والثالث مصام عنهم وهي المفطرات. والرابع مصام فيه وهو الزمان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذه أركانهم الأربعة، إذا تخلف منها واحد لم يتم الصيام. إذا لم يكن الصوم لله فهو باطل، وإذا لم ينهي الصيام فهو كذلك لا يحسب هذا الصيام، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والثاني صائم، إذا لم يوجد هذا الصائم فما هناك صيام، وكذلك أيضا هذا الصائم لا بد أن يكون مسلما، لأن الكافر عمله لا يقبل، كما قال الله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومعنى حبط أي بطل عمله. وقال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهي أعمال الكافرين والمشركين. والثالث مصام عنه وهي المفطرات، والتي سيأتي ذكرها في في بابها إن شاء الله. والمفطرات الحسية مفطرة للصيام، وأما المعنوية فإنه واجب تركها، مثل الكذب والغيبة والنميمة وسماع الأغاني وجميع المعاصي، فالمفطرات المعنوية يجب تركها، وإذا وقع في شيء منها فصومه لا يطول، ولكن يأثم صاحبه وينقص أجره، خلافا لمن قال ببطلان العمل إذا ارتكب مثل الكذب أو الغيبة أو النميمة أو اليمين الفاجرة أو شهد زورا. هذه المفطرات معنوية يأثم ولا يبطل عمله ولكن ينقص أجره، وقد يكثر منها فينتهي عليه الأجر. أما الذي هو ركن الصيام هو المفطرات الحسية، والرابع مصام فيه وهو الزمان، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لا بد من التقيد بهذا القيد، فلو صام ليلا فصومه غير صحيح، لو عكس وجعل الصيام في الليل هذا ليس صيام، حتى لو جعله من أذان الظهر إلى منتصف الليل أو إلى الفجر فهذا باطل، لا بد أن يلتزم بالزمان الشرعي وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذه أركانه. وأما شروط صيام رمضان فسبعة، وتنقسم إلى قسمين. القسم الأول شروط صحة وهي ثلاثة، وهي أربعة: الإسلام والعقل وتبييت النية من الليل لكل يوم وعقدها في أول وقته عند انتهاء المتسحر من سحوره. فعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في المجمع الاثنين والدارقطني. وعلق عليه الشيخ بن باز رحمه الله في حاشيته على بلوغ المرام بابن حجر عند رقم الحديث 626 قائلا: الحديث يدل على الأمر بعقد نية الصيام في أول وقته عند انتهاء الصائم من السحور. انتهى. هذه ثلاث الشروط. الشرط الرابع يزال في حق المرأة خلوها من الحيض والنفاس. والقسم الثاني شروط تكليف، وهي القدرة والإقامة والبلوغ. إذن شروط الصحة أربعة، ومعناه أن الصوم لا يصح إلا بها. الأول الإسلام، لأن الله يقول: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالكافر إذا صام لا يقبل صيامه، لأن الله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال الكفار لا تقبل يوم القيامة، ويثابون عليها في الدنيا عاجلا غير آجل. والثالث العقل، ولأن المجنون مرفوع عنه قلم، القلم لا يكتب له ولا عليه، فإذا صام لا يكتب لأنه أيضا ليس عنده نية، والعمل لا يقبل إلا بالنية. فالشرط الثالث تبييت النية من الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي لفظ: من لم يبيت الصيام بليل فلا صيام له. في صوم الفرض، صوم الواجب، لابد أن تسبقه النية من الليل. في أي جزء من أجزاء الليل نوى أجزاء، لكن ذكرت هنا قلت: وعقدها في أول وقته عند انتهاء المتسحر من سحوره. عقد هذه النية في أول وقته عند انتهاء المتسحر من سحوره، لهذا اللفظ: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وتعليق الشيخ ابن باز رحمه الله عليه حيث قال: الحديث يدل على الأمر بعقد نية الصيام في أول وقته عند انتهاء الصائم من سحوره، من السحور. فأنت حتى وإن نويت الصيام من الليل، من المغرب، من العشاء، من بعد العشاء، لكن يبقى عليك نية الدخول في العبادة، الحد الفاصل بين زمن الحل وزمن الحرمة. وهذا مثل إنسان ناوي أن يصلي وهو في بيته، في الصلاة الفريضة التي حان وقتها، تطهر في بيته وهو يمشي وهي على باله، لكن حتى الآن ما قد دخل في الصلاة، يزال يحل له الكلام والأكل والشرب حتى يدخل الصلاة. فما جاء في الحديث: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فيستحضر عند نية الدخول. وهكذا الحال ناوي الحج وهو في بلاده، النية موجودة ومع ذلك لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، حتى يأتي إلى الميقات وهناك تأتي نية الدخول في النسك. فأنت تختار لدينك استحضار النية في الليل، هذا أمر طيب، لكن يبقى عليك متى نويت الدخول في هذه العبادة. فأنت في وقت السحور تأكل وتشرب على أنك في زمن الحل، في زمن يحل لك فيه الأكل والشرب. فمتى جاء زمن الإمساك إذا لم تستحضره؟ أذن المؤذن وأنت لم تستحضره، وركعت السنة، سنة الفجر، ثم حان وقت الإقامة، ونية الدخول في العبادة لم تأتي بعد، وتحتاط لدينك حين انتهيت من سحورك وقد اقترب الوقت تنوي الدخول في العبادة. من نوى قبل دخول الوقت مثلا بخمس دقائق ثم احتاج إلى أن يشرب، إن شاء الله لا حرج، لأن الوقت ما قد حان، جعل احتياطا أربع دقائق، خمس دقائق، مثلا ست دقائق ثم احتاج إلى أن يشرب، لا بأس. لكن يحاول أن ينوي الدخول في العبادة بالإمساك وباقي شيء من الوقت، دقيقة، دقيقتان، ثلاث دقائق، خلاص يبني أنه دخل في النسك، أنه دخل في العبادة. يزال في حق المرأة خضوها من الحيض والنفاس، أي أن دم الحيض انقطع أو دم النفاس انقطع بليل، بحيث أنه ما دخل وقت الإمساك إلا وهي في طهر، حتى لو تأخر عنها الأصل لا بأس، انقطع الدم بليل وتسحرت ونوت الصيام واعتصمت من الحيض أو من النفاس بعد الأذان الثاني، فهذا لا بأس. العبرة بانقطاع الدم وقد حصلت إليه، وهذا مثل الجنابة، كان جنبا بليل ثم تسحر واغتسل للجنابة بعد الأذان الثاني فلا حرج، لأن الجنابة لأن الجماع انقطع بليل، فالأفضل أن يكون قد اغتسل من الجنابة حين الأذان، غسله يكون قبل ذلك، لكن لو تأخر للحاجة فصومه صحيح. والقسم الثاني شروط تكليف، أي وليست شروط صحة، القدرة أن يكون قادرا، والإقامة أن لا يكون مساجرا، والبلوغ أن يكون قد بلغ سن الاحتلام. فلو صام قبل أن يبلغ فصومه صحيح، لكنه في حقه نافل مستحب، لأنه ما بلغ سن التكليف. وإذا بلغ في أثناء النهار مثلا في الظهر فيكون صومه في أول النهار مستحب، وصوم النصف الثاني من النهار واجب، لأنه بلغ سن التكليف. والمسافر إذا صام لا حرج ويصح منه، وإذا أفطر فله ذلك وعليه القضاء من أيام قصر. وهكذا المريض لو صام صح صومه، وإذا أفطر لأن الصوم يشق عليه فله الرخصة في ذلك. لهذا هذه الشروط الثلاثة لم تدخل في شروط الصحة، لأن الصوم يصح بعدمها، وإنما دخل في شروط التكليف أنه مع هذا العذر غير مكلف، عدم القدرة، عدم الإقامة، عدم البلوغ، هو غير مكلف. هذه شروطه بقسميها، شروط الصحة وشروط التكليف، وتلك أركانه. وأما واجبات صيام رمضان فسبعة. لاحظوا معي أني قلت في الشروط شروط صيام شهر رمضان، ولم أقل شروط الصيام على إطلاقه، وذلك لأن الشرط الثالث وهو تبييت النية لا يشترط في صوم النافلة، فلو نوى صوما نافلة من النهار وهو لم يأتي مفطرا صح صيامه لأنه نافل. لهذا قلت شروط صيام شهر رمضان، ويلحق به كل صوم واجب مثل صوم النذر والكفارات، ملتحق بصوم رمضان لأن هذا واجب وذاك واجب. وهذا كذلك واجبات صيام رمضان، الأول وجوب الإمساك إذا بلغ الفجر الصادق، وجوب الإمساك إذا بلغ الفجر الصادق، لأن النافلة مو بالصيام، إذا أراد الصيام أمسك صوم نافلة، وإذا لم يرد أو بدا له ألا يصوم فأكل بعد طلوع الفجر الصادق لا حرج. لكن في صوم الواجب يشترط هذا أو يجب هذا وجوب الإمساك إذا بزغ الفجر الصادق له رفع إذا بزغ بازغ الفجر لو سوق مصر له رفع بازغ وجوب الإمساك إذا بزغ الفجر الصادق يطمس بازغ وجعل السهم إشارة إلى حذف كلمة هنا. الثاني وجوب الإمساك عن جميع المفطرات حتى يتحقق غروب الشمس وجوب الإمساك عن جميع المفطرات الحسية والمعنوية اجعل سهما هنا بعد خلي كلمة المفطرات واخرج إلى أعلى أو أسفل وقل الحسية والمعنوية لأن ما في بارد واجبات يجب عليه ترك المفطرات الحسية والمعنوية وجوب الإمساك عن جميع المفطرات الحسية والمعنوية حتى يتحقق غروب الشمس الواجب الأول فيه في بداية النهار والثاني الاستمرارية إلى أن ينتهي النهار والواجب الثالث وجوب الاستمرار على نية الصيام حتى غروب الشمس وجوب الاستمرار على نية الصيام حتى غروب الشمس يعني لا يقطع النية في أثناء النهار في الظهر موادها يشرب ذهب إلى الثلاجة ما وجد الماء أو ذهب إلى الدكان وجدهم مرضا هنا قطع النية فعليه أن يقضي يوما آخر ويمسك هذا اليوم باقي ذكر اليوم ويقضي يوما آخر لإخلاله لوجوب الاستمرار على نية الصيام فيكون الواجب الأول يتعلق بأول النهار والواجب الثاني يتعلق بآخر النهار حتى يتحقق غروب الشمس والواجب الثالث يتعلق بما بين البداية والنهاية من النهار وجوب الاستمرار على نية الصيام حتى غروب الشمس بمعنى أنه لا يقطع النية إذا قطع النية فعليه أن يقضي يوما آخر ذكر هذا أهل العلم شعر بشيء من المرض فنوى أن يفطر ثم بدا له أن يواصل الصيام نوى أن يشرب أو أن يأكل ثم استمر على صيامه فهذا يقضي يوما آخر والواجب الرابع وجوب إخراج ما في الفم لمن أفطر لرمضان ناسيا أو عامدا بغير عذر أو صح المريض في أثناء النهار أو عاد المسافر أو طهرت الحائض أو النفساء أو أسلم الكافر أو بلغ الغلام أو الجارية أو أفاق المجنون أو المغمى عليه وكان في الفم شيء يخرجه ما في الفم شيء يواصل أسلم الكافر في أثناء النهار في فمه شيء بعد أن أسلم يخرجه ما في الفم شيء ينزل الصيام وهكذا المرأة إذا ظهرت من الحيض أو النفاس في أثناء النهار وكان في الفم شيء تخرجه ليس فيه شيء تم الصيام من ذلك الفم لأن العذر الذي من أجله أفطرت قد زال وعليها قضاء هذا اليوم مع باقي الأيام التي أفطرتها لأن هذا اليوم ما هو كامل وهكذا المسافر إذا قدم في أثناء النهار وكان في الفم شيء يخرجه وإذا لم يكن في الفم شيء ينوي الصيام لأن العذر الذي به كان يترخص وهو السفر قد انتهى فقد صار مقيما فعليه أن ينوي الصيام ويمسك بقية يومه ويقضي هذا اليوم مع باقي الأيام التي أفطرها في السهر. إذا بلغ الغلام والجارية وكان في الفم شيء بلغ في أثناء النهار وكان في الفم شيء كثير ويحول النية إلى أن الصوم هذا واجب عليه من رمضان، وإذا لم يكن في الفم شيء ينوي الوجوب لأنه كان قبل البلوغ ما كان واجبا وما كان يقال له أن الوجوب لأنه ما هو واجب، لكن الآن بعد أن بلغ قد صار واجبا كأن يكون نام في النهار فاحتلم ثم استيقظ في النوم فعرف بهذا أنه بلغ. وأيضا معروفة علامات البلوغ التي هي انبات الشعر الخشن حول القبر أو الاحتلام أو الحيض في حق المرأة أو زاد بعضهم الحمل في حق المرأة أو بلوغ 15 عاما إذا كان متأكدا من التاريخ أنه ولد مثلا في شهر رمضان في يوم كذا ظهرا، فإلى مثله يستكمل 15 سنة من رمضان بنفس اليوم ظهرا مثلا أو عصرا أو ضحا يكون قد بلغ، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه فيمسك ويلمي الصيام ويخرج ما في الفم. وأما الخامس فهو يجب على الصائم الابتعاد عن زوجته وآمته إذا خشي الوقوع في الحرام، يجب على الصائم الابتعاد عن زوجته وآمته إذا خشي الوقوع في الحرام. الشرط الرابع أيوه عنده موجود أي بس ما أين ذكرنا هذا؟ طيب إن شاء الله ننظر أين ذكر. يعني هذا يقول إذا علم بدخول الشهر أول يوم وكان في أول النهار لا يعلم فكان يأكل ويشرب ثم جاءه الخبر أن هذا اليوم أول يوم رمضان يجب أن يخرج ما في الفم وأن ينوي الصيام من حين ما بلغه الخبر ويقضي يوم آخر، صحيح هذا صحيح؟ طيب لا نكمل إن شاء الله الشروط الواجبات. يجب على الصائم الابتعاد عن زوجته وآمته إذا خشي الوقوع في الحرام، أي فأما إذا لم يخشى الوقوع في الحرام فلا بأس إذا قبلها أو باشر من فوق الثياب أو لاعب من فوق الثياب إذا كان آمن على نفسه من الجماع ومن الاستمناء. السادس وجوب ترك قول الزور والعمل به والجهل والغيبة والنميمة وجميع المحرمات، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري. فهذا يؤكد أنه يجب على الصائم أن يترك المفطرات الحسية والمعنوية، المعنوية مثل الزور والجهل والغيبة والنميمة والكذب والأيمان الفاجرة وسوء الظن والسماع الأغاني ولعب القمار إلى غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، وهو أن يفعل فعل الجهال، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني الله غني عن جوعه وعن عطشه. هذا صام عن الحلال الذي يحل لغير الصائم، وأفطر بالحرام الذي يحرم مطلقا على الصائم وعلى غيره. والسابع أن يكون محبا لصوم رمضان لأنه مما أنزل الله. قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أيها الآية، قال الله تعالى، اجعل السهم: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. طيب، نعود إلى الرابع من الواجبات: وجوب إخراج ما في الفم لمن أفطر من رمضان ناسيا أو عامدا بغير عذر، أو صح المريض في أثناء النهار، أو عاد المسافر، أو طهرت الحائط أو النفساء، أو أسلم الكافر، أو بلع الغلام أو الجارية، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه، أو لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا في أثناء النهار، لا بس في آخر شيء، أو لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا في أثناء النهار، فإنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه، فإنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه، أو لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا في أثناء النهار، إلا في أثناء النهار، فإنه يجب عليه أن يمسك بقية يومه. وأما القضاء فهذا سيأتي في بابه إن شاء الله. أخذنا الأركان والشروط والواجبات، فإن شاء الله سنواصل الدرس في أحكام الصيام. من كان منكم عنده المبنى فلو يأخذها حتى تأتي النسخة إن شاء الله، نوزعها عليكم إذا جاءت بإذن الله. وسأمضي هل نجعل يومين في الأسبوع للعمرة، لأحكام العمرة، سأمضي إن شاء الله، من أي من أراد أن يعتمر يكون قد أخذ أحكام الصيام وأحكام العمرة إن شاء الله. ارفع صوتك. أي نعم، في باب الشروط الرابع: يزاد في حق المرأة خلوها من حيض النفس. الثالث: تبييت النية من الليل لكل يوم وعقدها في أول وقته عند انتهاء المستحر من سحوره. أيوة، فلو يزاد استحضار النية قبل الدخول في الإمساك. الحديث يدل على الأمر بعقد نية الصيام في أول وقته عند انتهاء الصائم من السحور. تعليق الشيخ بن باز، يعني قصدك أنه يستحضر النية قبل دخول الوقت بجزء هكذا، وعقدها في أول وقته عند انتهاء المسحر من سحوره، وعقدها في آخر وقت الإمساك، وعقدها قبل دخول وقبل ابتداء وقت الإمساك. تبييت النية من الليل لكل يوم وعقدها قبل دخول نية الإمساك. طيب، لا بأس، وعقدها قبل دخول، عقدها في أول وقته فانظروا ان شاء الله. اذا عندكم اسئله حول الموضوع لا باس، اذا كانت جاهزه وعقدها قبل الدخول ان شاء الله. المستحبات في الصيام ذكرت 22 مستحبا: السحور، التمر في السحور، تأخير السحور، التقليل من الطعام في السحور والإفطار، تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، الفطر على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حتى حشرات من ماء، فإن لم يجد فبما تيسر من الحلال الطيب. العاشر: القول بعد الإفطار: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. من رواه بفروض: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى، هل هو عند أحمد بإسناد الحسن وإلا عند أبي داود؟ فين يوسف؟ اكتب عندك رواه واترك فراغا، رواه واترك فراغا. عن عبد الله بن عمر بإسناد الحسن. بالأزرق خطيك بينا، عند الأحمر اكتب بالأزرق، وعند الأسود بالأحمر مع السهم. الدعاء لمن فطرك: الإكثار من تفطير الصائمين بعد غروب الشمس، الحرص على أن تبدأ القيام مع الإمام وتنصرف معه، مستحبات الصيام، المحافظة على قنوت الوتر، الاجتهاد في رمضان ما لم يكن في غيره. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس في الخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. خرجه البخاري ومسلم. سيأتي بعده مما يستحق في عرة الصائم وغيره. طيب إن شاء الله. الاجتهاد في العشر ما لم يكن في غيرها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. الحرص على إحياء ليالي العشر. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد الميزر. رواه البخاري ومسلم. الإكثار من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني في ليلة القدر. الإكثار من الاستغفار في الأسحار. قول إني نوع صائم لمن شاكمه. تعويض الصبيان على الصيام من السابعة. العمرة في رمضان. أي يقول: لو كان ما كان متعلقا بالصيام يبقى في هذا الفصل، وما كان متعلق بقيام الليل فلن يكون في بديهه، الذي هو ما مما يستحب فعله للصائم وغيره. قلت مما يستحب فعله للصائم وغيره ما يلي: تحري رؤية الهلال، دعاء رؤية الهلال، الإكثار من الدعاء، دعاء للمسلمين، محافظة على إفشاء السلام، صلة الرحم ولو بالهاتف، الإكثار من الإحسان إلى الأرحام، الإكثار من الصدقة، الابتسامة في وجه أخيك، الإكثار من الإحسان إلى الجيران، الإكثار من الإحسان إلى الضعفاء والمسافين والأيتام، المحافظة على الكلم الطيب، الإكثار من الذكر، الإكثار من التوبة والاستغفار مئات المرات، الإكثار من قول لا إله إلا الله، الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، الإكثار من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الإكثار من طلب العلم، العشرون الإكثار من الدعوة إلى الله، احتساب نفقة الأهل، المحافظة على الوضوء، السواك، المحافظة على الروائح الطيبة، من غير البخور، للأحمر الأحمر، من غير البخور وضع السهم عليه، صلاة ركعتين قبل المغرب وبين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، المحافظة على الرواتب، الحرص على الرواتب في البيت، الإكثار من نوافل الصلاة، التهجير إلى الصلوات الثلاثون، المحافظة على الصف الأول، انتظار الصلاة بعد الصلاة، تحري ساعة الجمعة، تحري ساعة الليل، الحرص على البقاء في المسجد إلى الإشراق، الجلوس مع قوم يذكرون الله في أول النهار وآخره، المحافظة على أذكار الصباح والمساء، حضور رياض الجنة، مدارسة القرآن الكريم، تحسين الصوت لقراءة القرآن، والأربعون سجود التلاوة، الحادي والأربعون الإكثار من قراءة القرآن، الحرص على ختم القرآن، الدعاء عند ختم القرآن بما يفتح الله عليك، اكتبه، بما يفتح الله عليك من خير الدنيا والآخرة، زيارة المرضى، زيارة القبور، تذكر الموت والآخرة والجنة والنار، التذكر في آيات الله المتلوة والكونية، المتلوة والمرئية، أن نقول والمرئية وإلا والكونية، التفكر في آيات الله المتلوة والمرئية، الكونية عامة، الزهد في الدنيا، الزهد فيما عند الناس، الخمسون الجمع بين الخصال الأربع، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن طلع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. هذه خمسون من الأعمال التي يستحب فعلها للصائم وغيره، وإن شاء الله يضاف من الفصل الذي قبل هذا مما يتعلق بالأعمال الصالحة عموما في هذا الأخير، ويبقى ما كان خاصا بالصائم. وأظن قد فعلنا نحن هذا الأول، هو كان هذا كله فصل واحد، ما نسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. إلهنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة.